والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد سيد الأولين والآخرين وقائد الغر المحجلين والمبعوث رحمة للعالمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت السميع العليم. اللهم إنا نسألك العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص في القول والعمل، ونعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن عين لا تدمع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولكل من له حق علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يقول الله عز وجل: إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به، أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين. هذه الآيات امتداد لما قبلها من آيات، بعد أن بين الله سبحانه وتعالى ما عليه أهل الكتاب من خيانات وافترائهم بآيات الله وعهده ثمنا قليلا، وكذلك أيضا لي ألسنتهم بالكتاب تحريفا وتلبيسا وكذبا وافتراء وتزويرا. ثم بعدما بين الله سبحانه وتعالى ما أخذه من الميثاق على النبيين السابقين: لما أعطيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنوا به ولتنصرونه. ثم بين الله عز وجل كذلك ما هو الحال في حق محمد صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالأنبياء السابقين: قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. وبعد هذه المجادلات وبعد هذا البيان وهذه التنقلات من الماضي إلى الحاضر ومن أحوال أهل الكتاب مع أنفسهم ومع أنبيائهم ومع الأميين من غير أهل ملتهم، وبعد أن تبين كل شيء ووضح الأمر جليا، قال الله عز وجل: إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا، قال الله عز وجل: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال قبلها قال في ثنايا السورة أيضا إن الدين عند الله الإسلام. تقرير للحق وبيان بأن الله سبحانه وتعالى لا يقبل غير الإسلام دينا، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. بعد هذا البيان كله وبعد وضوح الدلائل وإقامة الحجج على المعاندين، جاءت الآيات تقرر مصير المخالفين وبخاصة المصرين بعد وضوح الدلائل وظهور الحجج والبراهين. فقال سبحانه: كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين. وإن كان للآية سبب نزول ذكرناه في الجسد الماضية، وهو ذلك الرجل الذي أسلم ثم لحق بالمشركين، فلما نزلت هذه الآية وكان في آخرها إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم، فأخبره بعض قومه بما نزل في شأنه وما عليه الوعيد الشديد لمن يؤمن ثم يكفر، أو من تتبين له الدلالات ثم لا يستجيب. كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين، أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله وملائكته والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون إلا الذين تابوا من ذلك وأصلحوا. فلما بلغت هذه الآيات رجع فأسلم فحسن إسلامه، ويقال إن هذا الرجل هو الحارث ابن سويد، وأنه لما بلغه صاحبه هذه الآية قال: إنك والله ما علمت لصدوق، وإن رسول الله لأصدق منك، وإن الله لأصدق الثلاثة. فرجع إلى الإسلام وحسن إسلامه. بعد ذلك جاءت الآيات تقرر موقفا آخر في شأن هؤلاء الكفار، فقال سبحانه: إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون. الآية في ظاهرها أن من كفر بعد إيمانه لا تقبل له توبة، ولكن هذا يعارض أو يبدو في ظاهره معارضا لنصوص كثيرة، بل المقرر في أصول الشريعة وفيما ذكره أهل العلم وبخاصة الكاتبون في أصول الدين وفي العقائد أن الله سبحانه وتعالى يقبل التوبة عن عباده، وأن باب التوبة مفتوح ما لم تبلغ الروح الحلقوم وما لم تطلع الشمس من مغربها. ولو كفر بعد إيمان ثم كفر ثم رجع ثم تاب فإن الله سبحانه وتعالى يقبل التوبة عن عباده. وهذا أصل من أصول العقيدة ومن أصول الشريعة، أن العبد مهما أذنب ثم رجع إلى الله عز وجل وتاب إليه توبة نصوحة فإن الله يقبل توبته مهما أسلف من سوء شركا وكفرا ومعاصي، إذا تاب إلى ربه وحسنت توبته ورزقت توبة النصوح فإن الله سبحانه وتعالى يعفو عما سلف. والتوبة تجب ما قبله. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا ولا يذكر وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. وهذا أصل مقرر بالشريعة معروف وظاهر، وهو من رحمة الله عز وجل بعباده، وهو من علمه سبحانه بضعف من خلق. خلق الإنسان ضعيفا، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. ولكن هذه الآية تبدو في ظاهرها أن من كفر من بعد إيمانه وزاد كفرا لن تقبل توبته، ولن نلص فيها أنها نفي، والاستقبال تفيد النفي لما استقبل من الزمان، يعني كان لن تقبل أبدا. ولكن العلماء رحمهم الله في مقابلة الأصل السابق من أن توبة العبد مقبولة مهما سلف من سوء ومهما سلف من ذنب، ما دام أن الروح لم تبلغ الحلقوم، وما دام أن الشمس لم تطلع من مغربها، فإن التوبة مقبولة. أمام هذا تأول هذه الآية. فمن جملة التأويلات إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا، يعني أي ماتوا على الكفر لن تقبل توبتهم ما دام أنهم ماتوا على الكفر، أو لن تقبل توبتهم يعني أنهم لا يهيئون إلى توبة صالحة، وهذا أيضا في سياق اللغة معروف. لن تقبل توبتهم يعني لن تكون لهم توبة، لن تقع منهم توبة. وهذا كما قال سبحانه: وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار. فمن مات على الكفر هذا ختم له بما ختم له به. ولهذا أيضا ورد به سند جيد كما قال حافظ ابن كثير أن قوما أسلموا ثم ارتدوا ثم أسلموا ثم ارتدوا، فأرسلوا إلى قومهم يسألون لهم، فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فنزلت هذه الآية: إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم زادوا كفرا لن تقبل توبتهم. قال ابن كثير: ثم الكفر ثم الآية الأخرى التي بعدها: إن الذين كفروا وماتوا هم كفار فلن يقبل من أحدهم الأرض ذهبا ولو ابتدى به. هذه متسقة مع الآية السابقة لقوله تعالى: وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار. لكن الكلام في الآية الأولى: لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون، فقوله وأولئك هم الضالون تدل على أنهم لا يوفقون إلى توبة، لأنهم مستمرون في ضلالهم. و الكفر متمكن من قلوبهم، لأنه قال: ثم ازدادوا كفرا، كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا، يعني أمعنوا في الكفر وطبع على قلوبهم فلم يوفقوا إلى توبة وأصبحوا في ضلالهم يعمهون، فأولئك هم الضالون. وإلا الأصل أن كل من تاب فإن الله سبحانه وتعالى يتوب عليه. أما الآية الثانية إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به. هذه متسقة كما قلنا مع الأصول، وهو أن من مات على الكفر نسأل الله السلامة أنه خالد مخلد في النار، فإذا مات وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به، على معنى أن الكفار يوم القيامة يندمون ويقولون كما حكى الله عز وجل عنهم ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين، بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. ولا أدرك ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. وثلاث أخرى قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. فالكافر يندم يوم القيامة ولا ينفع الندم، ويتمنى العودة ولا ينفع، ولو افتدى وهو غير قادر على الافتداء فإنه لا تنفعه الفدية. ولو افتدى الآية هنا تقول فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا، وفي آية أخرى إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به أو ليفتدوا من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم، يعني ملء الأرض ومثله والأضعاف مضاعفة فإنه لا ينفع. وهناك آيات في نفس هذا المعنى من قوله سبحانه لا بيع فيه ولا خلال يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. ولا الأخرى لا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل، ولا الأخرى لا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة، فالعدل هو الفدية والمقابل. وقد جاء في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أخرجه الإمام أحمد وغيره قال يقال للرجل من أهل النار يوم القيامة رأيت لو كان لك ما على الأرض من شيء أكنت مفتديا به؟ قال فيقول نعم، فيقول الله قد أردت منك أهون من ذلك، قد أخذت عليك في ظهر أبيك آدم أن لا تشرك بي أو أن لا تشرك بي شيئا أو أن لا تشرك بي شيئا فأبيت إلا أن تشرك. فتكليف الله عز وجل في الدنيا تكليف يسير وهو في حدود الاستطاعة البشرية وفي حدود الطاقة البشرية، ولكن حينما يغلب الهوى والنفس الأمارة بالسوء والشيطان تثقل التكاليف ويعجز المرء على أن يسير على أمر من الله عز وجل وعلى هدي الله عز وجل. وإلا فمعلوم أن التكاليف الشرعية ميسرة، وأن الله عز وجل لا يطالب العبد إلا في حدود طاقته، بل حتى في أثناء التكاليف وأثناء القيام بالمأمور به شرعا إذا حصل عجز فإن الحكم يتخفف كما هو معلوم بشأن الرخص. يصلي المصلي قائما فإن لم يستطع يصلي قاعدا، مع الرغم أن القيام ركن الصلاة، لكن إذا عجز فإنه ينتقل إلى ما هو أخف، وهكذا. وكل التكاليف هكذا، إذا لم يجد ماء يتيم، إذا لم يجد ماء ولا تيمما ولا ترابا فإنه يصلي على حسب حاله في جميع الأحوال. الصيام إذا عجز فإنه على تفصيل معروف، إما أن يعدل الفدية وإما أن ينتظر القضاء إذا كان يرجى بره، وهكذا. فكل التكاليف الشرعية هي في حدود الاستطاعة، والله لا يكلف عباده، لأنه يعلم أحوالهم ويعلم ضعفهم ويعلم ما هم عليه، فلم يكلفهم إلا في حدود طاقته. فاتقوا الله ما استطعتم، في حدود الطاقة، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ولكن حينما تغلب الغواية ويحصل الضلال نسأل الله السلامة، تكون التكاليف ثقيلة ويراها المكلف أثقل من الجبال. ولكن من رجا رحمة الله عز وجل وأمل في وعده وخاف من وعيده فإنه تسهل التكاليف عليه ويستقيم على أمر الله. بل إن نبيكم محمدا صلى الله عليه وسلم يقول: جعلت قرة عيني في الصلاة، وهي أثقل شيء على المنافقين. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به. الواو هنا بعض النحويين يقول إنها زائدة، يعني لو افتدى به، ولكن واضح من السياق أن المراد أن الشرط ليس على بابه، اللي هو المكون من لو ولو افتدى به، وأن المراد نوع من التعجيز، وهو غير قادر على الافتداء، ولا يمكن ولا يقبل منه، ولكن من باب التعجيز، ولو افتدى به فإنه لا يقبل منه، فلا يقبل من أحد من الأرض ذهب ولو افتدى به، أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين. لا تنفعهم شفاعة الشافعين، ولا ينصرهم أحد، ولا يقبل من افتداء، ولا ينفع كله ولا شفاعة، وإنما رجعوا إلى ربهم بما رجعوا به من الكفر والضلال على الرغم من وضوح سبل الهداية. ثم قال سبحانه: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. كأن الآية هنا ليس لها ارتباط بما سبق، لن تنال البر حتى تنفقوا مما تحبون، بينما كان السياق فيما مضى في أخبار الأولين وأخبار أهل الكتاب وأحوالهم وبشأن عيسى وقصة عيسى والجدل في شأنه، فجاءت نقلة هنا تبدو كأنها لا علاقة لها بما سبق، أو كأنها مبتدأ الصلة بما سبق. فهل الأمر كذلك؟ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. الحقيقة عند التأمل نلاحظ أن هناك علاقة ظاهرة وبارزة. هذه العلاقة تظهر من الآيات السابقة، الله عز وجل أخبر عن الكفار أنه لا يقبل منهم فدية ولو كانت ملء الأرض ذهبا، هذا في الآخرة. وكما في الخبر الذي تلوناه الذي أخرجه الإمام أحمد، حينما يوقف الله الرجل من أهل النار فيقول: لو كان لك ما على الأرض من شيء كنت مفتديا به؟ فيقول: نعم. قال: طلبت منك أهون من ذاك، وطلبت منك أهون من ذلك. كان هذا هو حال الكفار في الآخرة، وأنهم يتمنون أن لو يفتدوا أمر الله عز وجل عباده في الدنيا بالإنفاق، فإن حال الدنيا هي حال العمل، فالدنيا عمل ولا حساب، والآخرة حساب ولا عمل. فقال لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. وهي أيضا منهج من المناهج وقاعدة من القواعد التي يجب أن يعيها كل مسلم، وأن يتخذها له نبراسا يضيء حياته وعلاقته بالناس وبإخوانه وبخاصة المحتاجين، وعلاقته كذلك بالمال ومعالجته لشح نفسه. فقال لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. البر سبق تفصيل القول فيه عند قوله تعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب في سورة البقرة، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر وملائكته والكتاب والنبيين إلى آخر الآية. والحقيقة أن البر كلمة جامعة تشمل جميع وجوه الخير، وقد يأتي بإطلاقات كثيرة، وقد يأتي في مقابل الإثم، كما قال صلى الله عليه وسلم البر حسن الخلق والإثم معك في نفسك، فجعل البر مقابلا للإثم، فكل عمل من أعمال الخير ووجه من وجوه الخير فهو به، سواء كان إنفاقا، سواء كان صلة رحم، سواء كان إحسان الوالدين، سواء كان عملا صالحا، فكله بر وكله مبرور. وفي آية البقرة دلالة ظاهرة على ذلك، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسعين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. كل هذه من مشمولات البر، فالبر كلمة جامعة. وكثيرا ما ينصب معنى البر عن الصلة وما يلتحق بها من إنفاق وإحسان وعلاقة رحم ووالدين وحقوق اجتماعية، غالبا يراد بالبر هذا، ولكنها في معناها الشامل وفي كلمتها الجامعة تشمل جميع وجوه الخير حتى أعمال القلب من الإيمان بالله والملائكة والمغيبات ونحو ذلك مما طلب الإيمان به. لن تنالوا البر، ويأتي البر أيضا بمعنى زكاة النفس وطهارتها والترفع عن الدنايا، كل ذلك داخل في البر، ولهذا سموا أبرارا، وكان العمل مبرورا على معنى زاكيا ونقيا وصافيا. فقال لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. وكأن الآية تنبه إلى البر في النفس وزكاة النفس وصفاءها ونقاءها وطهارتها من الشح، فهو من معاني البر هنا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. الإنفاق طيب ومطلوب شرعا في كافة وجوهه، ومعلوم أن الله سبحانه وتعالى لم يطلب منا إنفاقا إلا ما كان خارجا عن حاجتها، يسألونك ماذا ينفقون ويدعف، يعني الشيء الزائد. أما ما كان في حدود حاجتك فأنت لست مكلفا لإنفاقه، وإنما تبدأ بنفسك ثم بمن تعود أدناك أدناك ثم أدناك أدناك كما في الحديث، وكما دلت عليه حديث كثيرة وآية كذلك على معنى أن يدل نفسه ثم الأخرى فالأخرى. هذا معروف. وأي إنفاق أنت مثاب عليه، حتى ولو كان من فضول وبقايا طعامك مثلا أو بقايا مالك أو بقايا حاجتك، ولكن البر وزكاء النفس ونقاؤها أن تنفق مما تحب، لا أن تنفق من البقايا والفضلات. هو إنفاق وله أجره، لكن البر والوقاية من الشح وصفاء النفس وعلو الهمة وتقدير حاجة المحتاجين هو أن تنفق مما تحب. كما أن الطرف المقابل وهو الإنفاق هو من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذه إلا أن تغمضوا فيه. فالخبيث من المال إما الذي قد بدأ يدب إليه الفساد أو يظهر فيه العفن أو بقية من نفع أو فائدة كثياب بدأت تبلى، فإن هذا مما لا ينبغي أن يقصد المسلم إلى إخراجه أو إنفاقه، وإنما ينفق شيئا فيه نفع وفيه مصلحة للمنفق عليه. وأعلى وأفضل وأزكى أن ينفق الإنسان مما يحب، وعادة الإنسان لا يحب إلا الشيء العالي والشيء التام والشيء الذي يبلغ درجة الكمال. من طيبات ما كسبت، والطيب المراد به هنا الشيء الحسن المستحسن الذي تقبله النفوس. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. ولهذا ينبغي لمن وسع الله عز وجل عليه أولا أن ينفق، ثم أن ينفق مما يحب. إن كان عنده طعام فلينفق، ليس من الفضلات والبقايا، وإنما يقصد إلى الطعام الحسن والطعام النظيف فيبعثه إلى المحتاج من أقاربه أو جيرانه أو إخوانه المسلمين. وكذلك الحال في شتى صنوف الأموال، سواء كانت نقدا سواء كانت لباسا سواء كانت أكلا، من شتى ما تتعلق به حاجات الناس. ولناية قصة هو أنه لما نزل قوله تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، كان أبو طلحة من أكثر الناس مالا أو من أكثر الأنصار مالا، فلما سمع هذه الآية قال يا رسول الله إن بيرحة وهو بستان له قريب من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم أيضا يقصد هذا المسجد ويشرب من ماء فيه طيب، فلما سمع هذه الآية لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون قال يا رسول الله إن أحب مالي إلي بيرحة وإني أجعلها صدقة في سبيل الله فبماذا تأمرني؟ أرجو برها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ضعها في الأقربين، ضعها في الأقربين. فقسمها على أقاربه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بخل بخل ربح البيع، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: أو مال الرابح. فقسمها في أقاربه وفي بني عمه. وكذلك أيضا فعل عمر رضي الله عنه، فكان من أحب المال إليه نصيبه أو سهمه في خيبر، يعني حينما فتح النبي صلى الله عليه وسلم خيبر وقسمها على المجاهدين، نال عمر سهما منها، فكان أحب ماله إليه هذا السهم من خيبر، فجعله صدقة في سبيله، يعني حبسه، يعني جعله وقفا، سبل الثمرة وحبس الأرض، لأنه أحب ماله إليه. وكذلك إذا قص عن ابنه عبد الله بن عمر قال: كان أحب شيء إلي من مالي جارية رومية، فقلت: هي حرة لوجه الله، أعتقها لأنه يحبها، تلمسا لقوله تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. قال: ولو أني أعود في شيء جعلته لله لنكحتها، يعني تزوجتها. هو أعتقها ونال الأجر بالعتق، ولكنه أيضا يعني زيادة في الرجاء فيما عند الله عز وجل يقول: لو أني أرجع فيه لتزوجتها، يعني بعد أن أصبحت حرة، تزوجها بعد أن أصبحت حرة، ولكنه ترك كل ذلك لله عز وجل. فالآية عميقة في دلالتها، وهي: من أخذ بها فإنها تشتت الشح من النفوس. وهي البرهان على نقاء النفس من الشح: لن تنال البر حتى تنفقوا مما تحبون. ويمكن أن تكون مجالا لأن يختبر الإنسان نفسه، وأن يقف مع نفسه وقفة صادقة، إن كان ممن قد وسع الله عليه وعنده من المال ما يزيد عن حاجته وحاجة من تلزمه نفقته، فعليه أن يتلمس المحتاجين، وأن لا ينتظر إلى فضول مال قد لا يقبل، أو أنه يأخذه من يأخذه على مرض، بينما أنت قادم على أن تدفع خيرا منه، فإن هذا ليس من البر. لن تنال البر حتى تنفقوا مما تحبون، وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. وما تنفقوا من شيء، هذا تبيين للآية أن كل شيء ينفق فإن الله به عليم. وحتى من شيء نكرة تدل على أن أي شيء ينفق، وهي تشير إلى أنه ينبغي الإنسان أن لا يحقر من المعروف شيئا، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: سبق درهم 100 درهم. قال: كيف ذلك يا رسول الله؟ قال: رجل عنده درهمان فتصدق بأحدهما، وآخر عنده 100 دنانير فتصدق بمئة. معلوم أن من تصدق بدرهم وهو ليس عنده إلا درهمان هو أفضل من تصدق ب100 درهم وهو عنده الآلاف المؤلفة، لأن نسبة هذا إلى هذا النصف. من كان عنده درهمان فتصدق بواحد فكأنه تصدق بنصف ماله، أما ما عنده آلاف الدراهم فتصدق ب100، هذه 100 لا تنقص من ماله شيئا كثيرا. ولهذا قال سبحانه: وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. كما أن الآية أيضا تدل على أثر النية في الإنفاق، وهذا مهم أن يبتعد الإنسان عن الرياء وأن يقصد الإخلاص. وكذلك أيضا قد تكون صدقة السر أكثر من صدقة العلانية في كثير من المجالات. ولهذا قال سبحانه: وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. فكثيرا ما يكون البر يؤثر فيه النية، يؤثر فيه السرية، يؤثر فيه ما عندك، فتكون قليل ذات اليد، ولكنك مع هذا لا تنسى إخوانك وتواسيهم بما عندك على الرغم من قلة ذات اليد عندك. ولهذا قال سبحانه: وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. لا يخفى عليه مقدار ما أنفقتم، ولا يخفى عليه إخلاصكم، ولا يخفى عليه ما أخفيتم من صدقة. هذا وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يبصرنا في أمور ديننا، وأن يتقبل منا ومنكم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله وسلم على خير خلقه نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. قلوا: إذا أدركت الإمام يوم الجمعة في التشهد فما الذي أنويه؟ أنوي ظهرا أم جمعة؟ لا، الذي يبدو أنك تنوي الدخول مع الإمام ومتابعة الإمام، لكن معلوم أنك سوف تؤديها ظهرا. أنا معي أنك تصلي 4 ركعات، ما دام أنك لم تدرك ركعة مع الإمام فإنك تصليها ظهرا، ولكنك تنوي المتابعة. هل هناك دعاء يخص به سجود السهو؟ لا أعرف دعاء خاصا بسجود السهو، وإنما هو كسجود الصلاة. وهل هناك دعاء لسجود الشكر؟ لقد تكون سجود الشكر يعني أظهر في المعنى، على معنى أنه الشيء الذي حصل وسجدت شكرا لله فيه، فإنك تثني على الله عز وجل أثناء سجودك بما هو أهل له سبحانه، متذكرا هذه النعمة العظيمة التي ساقها الله إليك، وتدعو ربك أن يوفقك للشكر لشكر هذه النعمة. هل الأشياء المعلومة من الدين بالضرورة تختلف من مكان إلى آخر؟ لا، الأشياء المعلومة من الضرورة متفقة عند يعني هي أصول الديانة وأصول الإسلام. والمقصود معلوم من الدين بالضرورة ليست معلومة يعني لدى كل مكلف، إنما المقصود الأدلة الشرعية تضافرت عليها، فهي معلومة من الدين وليس معلومة من المكلفين بالضرورة، إنما معلومة من الدين على معنى أنها دلت عليها الدلائل من الكتاب ومن السنة نصا وظاهرا ودلالة، دلت على أن هذا مطلوب شرعا، كفرضية الصلاة وكالحج وكالزكاة والصيام والإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله، هذه كلها تضافرت الأدلة على لزوم الإيمان بها. فمعلوم من الدين يعني معلوم من أدلة الإسلام ومن النصوص الشرعية، وليست معلومة لدى المكلفين، وإنما حق العلماء أن يبلغوا، لكنها في الدين ليست محل خلاف، هذا هو المقصود. ولهذا فلا تختلف زمانا ولا مكانا. يقول: بالأمس ناداني أحد الإخوان للغدا معه وأصر على ذلك، وعندما وصلت إلى البيت وجاء الغداء والنساء اختلفوا معنا، تغدينا سويا وفيه ايضا رجال اجانب غيري، فما الواجب ونحو ذلك؟ لا وجود الرجال مع النساء من غير التزام بالحجاب الشرعي هذا لا يجوز. أما إذا كان هناك التزام بالحجاب الشرعي وليس هناك داعي للفتنة ووسيلة إلى أمور محرمة فلا مانع أن يكون هناك رجال مع نساء، لكن لابد من الالتزام بالحجاب الشرعي، وكذلك أيضا لابد أن تؤمن الفتنة. ولهذا من المعروف في الغالب لدى المسلمين في كافة الأعصار أن النساء لا يكون مع الرجال في جلوسهم وفي أكلهم وسائر اجتماعاتهم، كل ذلك درء لدرء للفتنة وابتعادا عن أسبابها. فمثل هذا عليك أن تنبه مثل هؤلاء، وإذا أصروا فإنك تقوم وتتركهم. كم عدد النقود التي يحول عليها الحول ويجوز فيها الزكاة؟ يعني إذا بلغت نصابا، وهذا يختلف على حسب قيمة نقد البلد. ففي النقد السعودي مثلا إذا بلغ من الريالات ما قيمته 56 ريال فضة هذا هو النصاب. وبالنسبة للورق ينظر قيمة الورق في مقابل الريال الفضة تقريبا. الآن في السوق ريال الفضة قيمته تتراوح ما بين 13 إلى 14 ريال ورق، فإذا كان الأمر كذلك فإنه يضرب 13 في 56 وحاصل الضرب هو النصاب، لأن 56 ريال فضة يعادل 200 درهم في العهد النبوي، لأن نصاب الفضة 200 درهم ونصاب الذهب 20 مثقالا، وفي الجنيه السعودي النصاب 11 جنيه سعودي وأربعة أفلاس جنيه تعادل 20 مثقالا في العهد النبوي. أما في العملات الأخرى فأنا لا أعرف، ولكن بناء على هذا ينظر فيها، وغالبا علماء كل بلد يعرفون مثل هذا. السؤال الثاني يقول إذا ذبحت الذبيحة فما يشترط لذبحها؟ أن يكون الذابح مسلما أو كتابيا يعني يهودي أو نصراني، وأن يسمي الله عز وجل عند الذبح إلا إذا نسي فإنه لا يضر إن شاء الله، وأن يقطع المريء أو مجرى النفس ومجرى الطعام والودجين وهما عرقان معروفات الرقبة لابد من قطعهما مع مجرى النفس ومجرى الطعام، فهذه التزكية أو الزكاة الشرعية. هذا بالنسبة للحيوانات المقطوع عليها الأليفة يعني كالبقر والغنم والإبل، لكن ما كان منها شاردا أو حتى في الصيد مثلا فإنه يكفي أن يجرح، أن يقتل بجارح، أو حتى إذا هربت البهيمة فإنه ثم أطلق عليها سهما فسقطت فإن هذا يكفي، هذا من غير مقضوع عليها، وهذا من يسر الله عز وجل. إذا كان الأب مرتابا في البعث ويستهزئ بالقرآن والسنة وعنده مال لا يزكيه ولا يبالي بكسبه من أين جمعه، وعينه على ماله وأكل منه. أما إذا كان يستهزئ بالقرآن والسنة فهذا كافر خارج من الملة، وكذلك أيضا إذا كان يشك في البعث فهو كافر خارج من الملة، فعليه أن يتوب إلى الله عز وجل وأن يجدد إيمانه، فالاستهزاء بالكتاب والاستهزاء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم هذا كفر. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. وكذلك من ارتاب في البعث أو شك فيه فإنه كافر، فإن أركان الإسلام وأركان الإيمان الإيمان باليوم الآخر، الإيمان بالبعث بعد الموت، فمن أنكر ذلك أو شك فيه هو كافر نسأل الله السلامة، لأن هذا من المعلوم من الدين بالضرورة. أما البقية الأخرى كسب الربا هذا محرم ولا يجوز، ومال الحرام ومعصية، ولكن إن ثبت الأول فالذي بعده لا ينظر إليه صلى الله عليه وسلم. إذا كان كافرا منكر البعث أو شاكا فيه ومستهزئا بالله وبرسوله وبكتابه فهذا لا ينظر إلى أعماله ما بعد ذلك، لأن كل ما فيه حافظ عامر صلى الله عليه وسلم حتى يتوب ويرجع الله عز وجل. ولهذا عليك أن تنبهه وأن تعال تبين له وتدله على ما فيه من خبر عظيم، وأن هذا يوجب الخروج من الملة. ولو ثبت هذا أيضا فإن زوجته تفارقه ولا يجوز أن تبقى تحته أبدا بأي حال إذا كان كافرا صلى الله عليه وسلم وهي مسلمة، فالأمر خطير جدا، فعليك أن تعالج هذا الأمر أولا، وأن تنبه أباك وأن تذكره بالله عز وجل وأن تبين له عظا ما هو فيه من ذنب عظيم، بل ليس بعده ذنب وليس بعد الكفر ذنب نسأل الله السلامة. وإن أصر فمعلوم أنك لا تعاشره ولا تأخذ من تعاملاته، وإن كان هو لا يزال أباك وله شيء من الحقوق بحكم الأبوة، لأن الله عز وجل يقول وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. فحق الأبوة باق، ولكن من حق الأبوة أن تسعى في إنقاذه من الكفر. ما الحكم في من وضع مفاتيح سيارته في سلسلة من الذهب مع علم أنه لا يلبسها؟ المحرم استعمال الذهب، وهذا استعمال فلا يجوز. هل من شروط كفارة اليمين أن يكون اليمين قد وقع جهرة؟ لا، إذا كان تلفظ به فهو يمين، وقصد به اليمين يعني انعقد عليه قلبه فهو يمين. أما إذا كان حديثا في النفس فليس بيمين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما حدثت به أنفسها ما لم تقل أو تعمل. فحديث النفس الهواجس وما يدور في النفس لا يضر، إنما إذا تكلم الإنسان تلفظ، فإذا تلفظ وتحرك لسانه وإن لم يكن جهرة وقصد به اليمين وانعقد عليه قلبه فإنه يكون يمينا، فإذا حنف فعليه الكفارة. ما هو حكم الصور الفوتوغرافية؟ إذا كان لها حاجة كالهوية والجواز ونحو ذلك فهذه الحاجة إليها مرخص فيها، بخاصة أنها ليست صورة كاملة غالبا. أما ما وراء ذلك ومع ذلك فإنه يجتنب والأمس فيه أنه داخل في الوعيد على التصوير والمصورين، وإن كان بعض المعاصرين يقولون أنه ليس تصويرا يعني رسم باليد، وإنما هو حبس للظل ونحو ذلك، ولكن أمام كان هو تصوير بل هو أدق من التصوير باليد كما هو معلوم. والإنسان في غنية عن أن يتعلق بمثل هذا إلا إذا بدت حاجة كما ذكر. يقول: رجل تزوج بنت أخته، أي أنه يصبح خال أم زوجته وأنجب منها أبناء، فما الحق وما لا يفعل؟ علي أن يفارقها حالا لأنها من محارمه، هو خال أمها فيكون خالها، أما الأولاد فأولاده ما دام أنه جاهلا بالحكم وكل منهم يجهل الحكم فإن الأولاد أولاده، ولكن علي أن يفارقها حالا لأنها لا تصلح ولا تصلح زوجتها له. لقد أقرضت شخصا 1000 ريال، ولكن هذا الشخص له أصحاب سوء ويلعبون قمارا، وقد قيل لي إن استرجاع المال من هذا الرجل حرام. لا، عليك أن تسترجعه لأنه حقك، ما دام أنك أقرضته فإن في ذمتي لك الألف تسترجعها متى شئت. أتينا إلى العمرة ووصلنا الميقات وزوجتي حائض، فنوت العمرة وهي الآن لم تطهر بعد، فماذا تفعل إذا طهرت؟ إذا طهرت تغتسل وتأتي للبيت وتطوف وتسعى، ما دام أنها قد أحرمت من الميقات فإنها تبقى على إحرامها، فإذا طهرت تغتسل ثم تطوف وتسعى مباشرة، ولا يحتاج إلى أن تذهب إلى الميقات ولا إلى أن تذهب إلى التنعيم ولا شيء، وإنما مباشرة لأنها محرمة هي الآن، إنما من ممتنعة عن دخول المسجد والمطاف بسبب الدم الذي معها، دم العادة الذي معها. ابني في الثامنة من عمره لبس ثيابه قبل أن يقصر، إذا كان قصر بعدما لبسه جاهل فلا شيء عليه إن شاء الله. ورد في الحديث: ظهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه كلب يغسله 7 مرات ولاهن بالتراب، وفي رواية فليقهو. هل التسبيع للتعبد أم لحكمة أخرى؟ وهل النجس هو اللعاب فقط أم بدن الكلب كله وعرقه؟ لا، الظاهر والله أعلم أن التسبيع للتعبد، تسبيع للتعبد، والكلب كله نجس، وإلا النجاسة غير نجاسة الكلب تزال بغسلة واحدة إذا زالت، وإلا يغسل حتى تزول مرة أو مرتين أو 3، ليست مرتبطة بعدد. أما الإناء بعد ولوغ الكلب فإنه يغسل 7 مرات تعبدا. وهذا في حديث: يقطع الصلاة على المرأة والحمار والكلب الأسود، ما معنى يقطع الصلاة يغسلها؟ هذا مرة معنا الحديث في الجلسة الماضية في الأحكام، وقلنا إن أصلها أنه لا يقطع، وبعضهم فسر يقطع بمعنى يعني يؤثر في خشوعها أو نحو ذلك، وقلنا إن الصحيح أنه المرأة إذا مرت وكذلك الحمار لا يقطع الصلاة، إذا الكلب البهيم الأسود فإن ماذا ابن أحمد ولا بإسحاق وهو صريح المذهب أنه يقطع الصلاة، أما المرأة والكلب أو المرأة والحمار فتوقف فيها الإمام أحمد ولو فيها روايتان، وحكى النووي عن جمهور أهل العلم أنها لا تقطع الصلاة المرأة ولا الحمار، وأنه لا يقطع الصلاة شيء، حكى النووي عن جمهور العلماء من السلج والخلف أنه لا يقطع الصلاة شيء، فمعنى كذبة الشيطان هل معنى أن الشيطان إما أن يكون الشياطين كثير فهو قد يتلبس بعض الشياطين بصورة كلب، هذا هو الذي يبدو. امرأة تجاوزت الميقات وقد أصابها الحيض، فلما وصلت مكة تطهرت وأحرمت وأتمرت. وأسأل عن حكم تجاوز الميقات من غير إحرام، إذا كانت حينما مرت أو حين توجهها إلى مكة قاصدة للنسك، قاصدة